أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى بحث مضمضة الغسل. في مضمضة الغسل في الدرس السابق قلنا بأنه أن الصحيح على رأي المشهور الذي لا يفرق في لا يقول بالتفصيل في مضمضة الوضوء، على رأي المشهور الذي لا يقول بالتفصيل في مضمضة الوضوء، الظاهر أنه مضمضة الغسل يكون حكمها نفس حكم مضمضة ماذا؟ الوضوء. كما أنه يقال هناك بعدم وجوب القضاء في مضمضة الوضوء مطلقا بلا تفصيل بين مضمضة صلاة الفريضة ومضمضة صلاة النافلة، في مضمضة الصلاة في مضمضة شنو الغسل أيضا لا يفرق بين ماذا؟ أن يكون الغسل لصلاة فريضة أو لصلاة ماذا؟ أو لصلاة نافلة. على كلا التقديرين لا يجب ماذا؟ القضاء. وأما بناء على ما استقربناه وهو التفصيل في مضمضة الوضوء بين مضمضة صلاة الفريضة فلا يجب القضاء، وبين مضمضة صلاة النافلة فيجب القضاء. بناء على هذا ماذا نختار في مضمضة الغسل؟ هل نفرق بين في مضمضة الغسل على غرار التفريق في مضمضة الوضوء، أو نقول بعدم وجوب القضاء مطلقا، أو نقول بوجوب القضاء مطلقا؟ قلنا وجوه واحتمالات. في الدرس السابق استقربنا ماذا؟ الاحتمال الثاني، يعني عدم القضاء مطلقا، لكن الآن نعيد النظر في ذلك و نقول بأنه يمكن الذهاب إلى التفصيل نفسه الذي اخترناه في باب مضمضة الوضوء، من نفصل في مضمضة الغسل بينما إذا كان الغسل لصلاة فريضة فلا يجب ماذا؟ إذا سبقه ودخل في جوفه، طبعا هذا مفروض في كل ما نتحدث عنه، فنقول بعدم وجوب القضاء. وبينما إذا كانت المضمضة مضمضة لغسل صلاة النافلة وما يلحق بصلاة النافلة، هنا نقول بوجوب ماذا؟ بوجوب القضاء. فبالنتيجة نقول بماذا؟ بالتفصيل. الوجه في ترجيح هذا الاحتمال على ما ذكرناه سابقا هو أن بالنسبة إلى الوجوب في غسل صلاة النافلة، الوجوب في غسل في مضمضة غسل صلاة النافلة، وجوب القضاء يمكن استفادة من الأولوية التي ذكرناها ماذا سابقا مرارا، الأولوية التي استفدناها من صحيحة الحلبي، وقلنا بأنها فرقت بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة بلحاظ الأهمية، فكأنه عندما تكون الصلاة الوضوء مهما ومأمور به شرعا إلى درجة الإلزام، حينئذ يتسامح مع المكلف بماذا؟ ويقال له بأنه لا يجب عليك شنو؟ القضاء. وأما إذا كان الوضوء ليس من تلك الدرجة من الأهمية، ولو كان مأمور به شرعا ومطلوب من المكلف شرعا لكنه لم يبلغ تلك الدرجة من الأهمية، هنا الشارع يقول له يجب عليك شنو؟ القضاء، بالرغم من أنه دخل إلى جوفه ماذا؟ قهران، دخل إلى جوفه قهران، مع ذلك الشارع يقول له يجب عليك ماذا؟ القضاء. هذا نستفيد منه أن كل ما يكون من هذا القبيل أيضا يجب فيه ماذا؟ يجب فيه القضاء. وتعدينا على هذا الأساس إلى المضمضة العبثية، وقلنا في المضمضة العبثية نتعدى بالأولوية ونقول بأنه يجب القضاء، في المضمضة العبثية. الآن أيضا نقول بأن نفس هذه الأولوية التي طبقناها على المضمضة العبثية يمكن تطبيقها على مضمضة الغسل لصلاة شنو؟ نافلة. على مضمضة الغسل لصلاة ماذا؟ لصلاة نافلة. سأما أولوية أو ماذا؟ أو مساواة وعدم الفرق بينهما. يعني بعبارة أخرى أن العلة موجودة في المقام، بالنتيجة يثبت وجوب الإعادة، وجوب القضاء في ماذا؟ في ماذا سبقه ودخل في جوفه، وكانت المضمضة مضمضة لغسل صلاة نافلة، لغسل صلاة نافلة. نعم، إذا كان المضمضة في مضمضة غسل صلاة فريضة هنا نقول بماذا؟ بعدم وجوب القضاء. وعدم وجوب القضاء فيما إذا كان في غسل صلاة فريضة في الحقيقة هذا نقول تمسكا بماذا؟ تمسكا بالقاعدة الثانوية، لأنه لا دليل على وجوب القضاء من دليل خاص أو أولوية، فحينئذ نلتزم بماذا؟ نلتزم بوجوب بعدم وجوب القضاء تمسكا بالقاعدة الثانوية. نريد نقول بأنه إحنا نتعدى من صدر صحيحة الحلبي إلى محل الكلام. صدر صحيحة الحلبي شو تقول؟ يقول أنت مضمض في صلاة فريضة فليس عليه شيء. نريد نتعدى من هذا إلى مضمضة ماذا؟ مضمضة غسل فريضة، صلاة فريضة. ما نقول بالتعدي بهالشكل، لكن يمكن أن نلتزم بعدم وجوب القضاء استنادا إلى القاعدة الثانوية المتقدمة، حيث لا يدل دليل على وجوب الإعادة وجوب القضاء، فنلتزم بالقاعدة شنو؟ الثانوية. إذن بالنسبة إلى مضمضة غسل صلاة نافلة يمكن أن نلتزم بالأولوية والتعدي. من نتعدى من مضمضة غسل من مضمضة وضوء صلاة شنو؟ النافلة. من مضمضة وضوء صلاة النافلة نتعدى إلى مضمضة غسل صلاة النافلة. وأما بالنسبة إلى عدم الوجوب في مضمضة غسل صلاة الفريضة هذا يكفينا التمسك بالقاعدة الثانوية. ومن هنا يظهر بأنه لا يبعد القول، لا يبعد القول بالتفصيل في ماذا؟ في مسألة الغسل. هذا كل الكلام في ماذا؟ في غسل الصلاة، فيفرق بين الصلاة الفريضة وصلاة ماذا؟ وصلاة النافلة. أما لو فرضنا أنه تمضمض في غسل آخر لغاية أخرى من الغايات غير ماذا؟ غير الصلاة، في غسل لغاية أخرى تمضمض فدخل الماء إلى جوفه، هل يمكن تطبيق نفس الفكرة عليها؟ يمكن، يعني يقول أن هذه الغاية هي لا تخلو إما أن تكون واجبة وفريضة وإما لا تكون شنو؟ واجبة. إن كانت واجبة وفريضة فلا قضاء فيها، وإن كانت ليست هكذا لم تبلغ هذه الدرجة فحينئذ يجي فيها القضاء، كما ذكرنا في ماذا؟ في ماذا كانت الغاية هي الصلاة. هذا الذي يبدو في هذه المسألة. الآن نرجع إلى حيث انتهينا. انتهى الكلام إلى ياء وين وصلنا؟ مورد العاشر. المورد العاشر والأخير في موارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة هو سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة. هذا يعتبر من موارد القضاء دون الكفارة، لكن بشروط: إذا لم يكن ذلك من قصده، هذا الشرط الأول، أن لا يكون قاصدا للإنزال بالملاعبة والمداعبة، وإلا إذا كان قاصدا للإنزال بها فهذا يكون إفطار عملي ويجب فيه القضاء والكفارة. إذا لم يكن ذلك من قصده ولا من عادته أو ولا عادته، هذا هو الشرط الثاني، هو أن لا يكون الإنزال شيء طبيعي بالنسبة له عند القيام بهذه الأفعال الملاعبة والمداعبة، من عادته أن ينزل في هذه الحالات. هنا أيضا إذا لاعب وسبقه المني هذا يقول أيضا هذا أيضا حكمه في الحقيقة حكمه حكم ما إذا كان قاصدا ماذا للإنزال، لأنه هنا يوجد تعمد للإنزال إذا كان من عادته ذلك. فهو قال على الأحوط، على الأحواط ولا من أولى عادته على الأحواط، هذا هو شرط آخر. إذن متى يكون الإنزال عند المداعبة موجبا للقضاء دون الكفارة ويكون من الموارد التي نتكلم فيها؟ متى؟ بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون قاصدا للإنزال، واحد. والشرط الثاني أن لا يكون من عادته ذلك، أن لا يكون من عادته ذلك، هذا الشرط الثاني. إذا لم يكن تحقق هذان الشرطان حينئذ إذا سبقه المني وأنزل في هذه الحالة يجب عليه القضاء، يقول دون ماذا؟ دون الكفارة. ثم قال إن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا، هو رأي هذا بعد أن ذكر هذا الاحتياط، لكنه بعد أن ذكر هذا المعنى قال وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا، بمعنى أنه لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه القضاء في هذا ماذا؟ في هذا المورد. هكذا يفهم من عبارة السيد الماتن. هذا المطلب بتمامه تقدم سابقا ولا حاجة إلى تكرار البحث فيه، تقدم سابقا في باب المفطر المادرياه في مفطرية الاستمناء، في مفطرية الاستمناء تقدم هذا الكلام مفصلا، وكان هناك بعض المسائل التي تعرض لها السيد الماتن، والنتيجة التي انتهينا إليها هناك نقراها عليكم. نتيجة كانت هي هاي بهالشكل، بأنه الصحيح والتفصيل بين صورة الوثوق بعدم الإنزال عند الملاعب والملاعب كان واثق وواثق من نفسه بأنه لا ينزل، وبينما عدا ذلك، وبينما إذا لم يكن واثقا من نفسه بعدم الإنزال ففي الصورة الأولى ملتزم بعدم المفطرية إذا أنزل، إذا أنزل مع الوثوق بعدم الإنزال، لكن سبقه اتفق أن سبقه المني فأنزل، في هذه الحالة لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه القضاء، ولا يكون ما جاء به ماذا؟ مفطرا. وأما في غير هذه الحالة فالظاهر أنه هذا يكون من الموارد التي يجب فيها القضاء دون ماذا؟ دون كفارة. ومن هنا إذا أردنا أن نستعرض الصور التي قصدها ذكرها أو أشار إليها الماتن تكون هكذا، أنه تارة نفترض أن هناك قصد للإنزال عند القيام بهذه الأمور، كان قاصدا للإنزال، هذه المسألة صورة واضحة في أنه يجب فيها القضاء، بل تجب فيها ما تجب فيها الكفارة أيضا، يجب القضاء ويجب ماذا؟ تجب الكفارة، لما تعمد للإفطار، ومع تعمد الإفطار يترتب كلا الأمرين عليه. هذه الصورة. الصورة الثانية إذا فرضنا أنه ليس قاصد للإنزال لكن كان من عادته ذلك، كان من عادته ذلك وهو يعلم بذلك، يعلم بأن من عادته الإنزال إذا مارس هذه الأمور، وفرضنا ما قاصد للإنزال لكن كان يعلم بأن من عادته كانت كذلك، في هذه الحالة أيضا تقدم بأنه الظاهر هو أنه يجب عليه القضاء وتجب عليه ماذا؟ الكفارة، يعني هذا بالنتيجة أيضا يعتبر ماذا؟ متعمدا للإفطار عندما يعلم بأنه من عادته ذلك ومع ذلك يقدم على هذا العمل، هذا يدخل في هذا الباب. الصورة الثالثة هي ما إذا فرضنا أنه لا كان قاصدا ولا كان من عادته ذلك وكان واثقا بعدم الإنزال، لا هو قاصد ولا عادته هذه وكان واثق من نفسه بعدم الإنزال، فقام بهذا العمل واتفق أنه حصل ذلك في هذه الحالة الظاهر أنه لا يجب عليه للكفارة ولا القضاء، لا يجب عليه شيء منهما. الصورة الرابعة وهي المقصودة في المقام، أن نفترض أنه ولا قاصد الإنزال ولا من عادته ذلك، لكنه لم يكن واثقا من نفسه بماذا؟ بعدم الإنزال، بأن كان يخاف ذلك، يحتمل ذلك، مو واثق بعدم الإنزال، ما عنده وثوق بعدم الإنزال، لا يحتمل الإنزال، يحتمل عدم الإنزال. في هذه الحالة إذا أنزل مع عدم القصد ولا من عادته ذلك، في هذه الحالة التزمنا ببطلان الصوم ووجوب ماذا؟ وجوب القضاء، وجوب دون الكفارة، فيكون هذا من موارد وجوب القضاء دون الكفارة. وتقدم بحث كما قلنا سابقا ولا داعي للتكرار. إلى هنا ينتهي هذا الفصل، وننتقل للفصل الذي بعده. الفصل الذي بعده قال: الفصل الثامن فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم. في الزمان الذي يصح فيه الصوم، يقول: وهو النهار. الزمان الذي يصح فيه الصوم هو النهار، واضح هذا، مو الليل يصح فيه الصوم، وقضية مسلمة إجماعية بالواصلة إلى حد الضرورة بلا إشكال، من ضروريات الدين هذا، من ضروريات المذهب، أن الزمان الذي يصح فيه الصوم ماذا؟ هو النهار. ويكفي لإثبات ذلك قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام شنو؟ إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. إذا من يبدأ الصوم؟ يبدأ في هذا، من الوقت الممتد من طلوع الفجر الصادق اللي عبر عنه بالخيط الأبيض إلى ماذا؟ إلى الليل. هذا هو وقت الصوم، هذا هو وقت الصوم، هذا هو الزمان الذي يصح شنو فيه الصوم، هو الزمان الذي يصح فيه الصوم. بلا إشكال أن الزمان الذي يصح فيه الصوم هو عبارة عن ما يعبر عنه بالنهار، مضافة الأخبار الكثيرة التي يستفاد منها ماذا؟ هذا المعنى، وأنه لا يوجد زمان آخر يصح فيه الصوم إلا هذا الزمان اللي يعبر عنه بالنهار. قال: في غير من غير العيدين، وهو النهار من غير العيدين. هذا النهار مطلقان يصح من فيه الصوم، حتى إذا كان في العيدين يقول لا، في غير العيدين أن النهار يصح فيه الصوم إذا كان في من غير العيدين، أما من العيدين فلا يصح فيه الصوم، حتى في النهار لا يصح الصوم في ماذا؟ في العيدين. هم عدم صحة الصوم في العيدين وبطلان الصوم في العيدين هذا مسألة مسلمة أيضا بلا خلاف إجماعا بين المسلمين، كما ذكر الشيخ صاحب الجواهر، وتدل عليه النصوص الكثيرة، نصوص كثيرة جدا جمعها صاحب الوسائل رحمة الله عليه في الباب الأول من أبواب الصوم المحرم، وذكر روايات كثيرة لعله وصل عددها إلى 9 أو 10 روايات، وفيها ما هو صحيح سندا بلا إشكال، وهناك روايات أخرى متفرقة يستفاد منها ماذا؟ عدم صحة الصوم في ماذا؟ في العيدين بلا إشكال. نعم، يبقى هذا السؤال أنه ما يحرم صوم عام من العيدين، فلماذا ذكر السيد الماتن خصوصا خصوص العيدين؟ وكما يحرم صوم العيدين يحرم صوم ماذا؟ أيام التشريق، من كان في منى مثلا يحرم صوم الشنو بعد؟ أكو موارد يحرم صومها، فلماذا خص العيدين بماذا؟ بالذكر. ذكروا بأنه لعله تخصيص هذا بالذكر باعتبار ماذا؟ باعتبار أن حرم الصوم يوم العيدين وعدم صحة صوم نهار يوم العيدين هذا في التكليف عام للجميع، لا يختص بطائفة دون طائفة، بخلاف صوم أيام التشريق فإنها محرمة على خصوص من كان شنو بمنى، أما من لم يكن بمنى لا يحرم عليه الصوم اليوم الحادي عشر والثاني اليوم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من شهر ذي الحجة، لا يحرم عليه الصوم من لم يكن بماذا بمنى، وإنما يحرم الصوم في أيام التشريق لمن كان بمنى، فهو خاص ببعض الموارد دون الموارد الأخرى. عندكم اعتراض؟ 11 12 13 أيام الشبعتي. لعل ذكر العيدين باعتبار أن تكليف عام الجميع دون ماذا دون سائر أقسام الصوم المحرم، والأمر سهل. قال وهو النهار من غير العيدين وغير الموارد الأخرى التي يحرم صومها، ومبدأه مبدأ الصوم يقول طلوع الفجر الثاني، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق. سأحدد المبدأ والمنتهى بالنسبة إلى الصوم الذي يصح في النهار. من يبدأ؟ يقول يبدأ من طلوع الفجر الثاني اللي هو الفجر الشنو الفجر الصادق، والمنتهى حدده بماذا؟ بذهاب الحمرة من جهة المشرق. الظاهر أن الصوم لا يتميز ببحث مستقل غير ما يذكر في باب الشنو في باب الصلاة، في باب الصلاة لا إشكال في ماذا في اتفاقهما من هذه الجهة، بمعنى أن مبدأ الصلاة هو نفس مبدأ شنو مبدأ الصوم. صلاة الفجر تبدأ من ماذا؟ من حيث يبدأ ماذا؟ وجوب الإمساك في بالنسبة إلى الصوم، وهكذا ما لا وهكذا بالنسبة إلى المنتهى. نهاية الصوم تكون هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نهاية ماذا؟ نهاية مثلا صلاة الظهر وصلاة العصر، وبداية ماذا؟ وبداية صلاة الشمس صلاة المغرب والعشاءين. بالنسبة إلى مبدأ الصوم وهو أنه الفجر الصادق، هذا بلا إشكال ومسلم أيضا بلا إشكال، والروايات أيضا كثيرة تدل عليه، روايات كثيرة أكثر من رواية وروايتين ثلاثة وكذا، روايات كثيرة تدل عليه بأنه يبدأ من حين الفجر الصادق. الرواية تعرض للتفريق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، وأنه لا يجوز أن الصوم يبدأ من شنو من طلوع الفجر الصادق، والصلاة تبدأ أيضا من حين طلوع الفجر الصادق، فحينئذ لا يشرع الصوم قبل ذلك، وكما أن الصلاة أيضا لا تشرع شنو قبل ذلك، وإنما يبدأان معا من حين طلوع الفجر الصادق. الآية الشريفة أيضا تدل على هذا المبدأ، يعني فضلا عن الروايات الآية الشريفة عندما تقول ماذا؟ بأنه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، خصوصا بمعونة الروايات الكثيرة التي تفسر الآية بماذا؟ بهذا بالفجر الصادق في مقابل الفجر ماذا؟ الفجر الكاذب. فإذا أيضا لا يعني لا ينبغي التوقف في هذا، كما أنه لم يتوقف فيه ولم يستشكل في هذا على الأقل بين علمائنا. هذا بالنسبة إلى المبدأ. بالنسبة إلى المنتهى، المنتهى أكو كلام به، هو نفس الكلام اللي يقال في باب الصلاة وتعيين بأنه متى يدخل وقت صلاة العشاءين وقت صلاة المغرب، متى يدخل وقت صلاة المغرب، أكو كلام لا إشكال الظاهر عنده أنه يدخل عند غروب الشمس، لكن كلام في ماذا؟ في أنه ما هو المحدد لغروب الشمس، أنه هل يتحدد هذا باستتار القرص وغياب القرص يصدق الغروب ويتحقق غروب الشمس، أو لا أن هذا لا يكون إلا بماذا؟ إلا بذهاب الحمرة من طرف المشرق، ذهاب الحمرة من طرف المشرق. أكو به خلاف معروف في باب الصلاة، وتحقيق هذه المسألة يكون في باب الصلاة ولا يكون في محل الكلام، لكن الرأي المشهور من ناحية علمية من ناحية صناعية هو الاكتفاء بماذا؟ باستتار القرص، لعل هذا هو الرأي المعروف، لكنه يحتاطون الجماعة، يعني ما أقول لسه المشهور، لكن كثير منهم احتاطوا ملتزما بماذا؟ بسقوط الذهاب الحمر من طرف المشرق احتياطان من باب الاحتياط، ولا الرأي الذي بنى عليه المتأخرون هو كفاية استتار القرص وسقوط القرص. على كل حال المسألة موكولة إلى محلها ولا ندخل في تفاصيلها. هذا بالنسبة إلى وقت المبدأ ووقت ماذا؟ وقت المنتهى. قال: ومبدأه طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار ذهاب الحمر من المشرق. ثم قال: ويجب الإمساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار. هذا فرأ تعرض له، يقول بأنه عندما نقول بأنه يبدأ الصوم والنهار الذي يشرع فيه الصوم ويكون هو الزمان الذي يصح فيه الصوم، يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بذهاب الحمر من طرف المشرق كما هو يقول. يقول هذا ما يعني إلغاء المقدمة العلمية، لا، قد نلتزم أيضا بوجوب الإمساك في جزء من الليل من باب المقدمة العلمية من الطرفين، يعني من طرف المبدأ ومن طرف المنتهى. من طرف المبدأ يجب عليه أن يمسك قبل طلوع الفجر بمقدار من باب شنو؟ من باب المقدمة العلمية، ليحرز امتثال التكليف المنجز عليه، لأنه من دون هذه المقدمة العلمية، من دون أن يمسك في جزء من الليل قبل الفجر، هو لا يستطيع أن يحرز ماذا؟ امتثال التكليف، لأنه إذا ما صار من يمسك قبل ذلك بمقدار، حينئذ هو سوف يشك في ماذا؟ في أنه هل أمسك من حين طلوع الفجر أو لم يمسك من حين طلوع الفجر؟ والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ الشنو؟ الفراغ اليقيني. ونفس الكلام يقال بالنسبة إلى المنتهى. بالنسبة إلى المنتهى يجب عليه أن يبقي ماسكا ويدخل في الوقت الذي يجب عليه إمساكه، يدخل مقدارا من الليل، مقدارا من الليل يدخله أيضا من باب المقدمة شنو؟ العلمية. لأنه إذا لم يدخل مقدارا من الليل من باب المقدمة العلمية هو لا يحرز امتثال التكليف، لعله عندما يأكل في ذاك الآن لعله شنو؟ لم يكن الفجر شنو؟ طالعا، لم يكن المغرب متحققا، أو الغروب يعني لم يكن متحققا. إذا يجب عليه ماذا؟ أن يبقي ممسكا في مقدار من الليل لكي يحصل له اليقين بامتثال التكليف المنجز عليه. هذا هو اللي ذكره، هذا اللي ذكره من ناحية كبروية. من ناحية كبروية يعني هاي القضية مسلمة واضحة، المقدمة العلمية هي حكم عقل في الحقيقة، ما قدر ينشرع عليها، وإنما هي من أحكام العقل. ومدركها وقعة الاشتغال، مدركها وقعة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ الشنو؟ اليقيني. والفراغ اليقيني يتوقف على هذا، إدخال جزء من الليل من المبدأ ومن المنتهى حتى يقطع بماذا؟ بأنه امتثل التكليف يقينا، لأن التكليف اشتغلت به ذمته يقينا، فلا بد من الفراغ اليقيني، ولا يقين بالفراغ إلا بذلك، إلا بماذا؟ بإدخال جزء من الليل كما ذكر السيد الماتن. وفي الحقيقة هذا هو المدرك من الجزية العلم الإجمالي. ما حتى تترك بعض الأطراف اللي تعلم بماذا؟ بأنه هي ليس فيها تكليف، أو تلتزم، يجب عليك الإتيان الأطراف من الإجمالي مع أنه بأن بعضها ليس شنو ليس واجب ليس واجب بعضها الوجوب مردد بين لو هذا لو هذا تجب لك أن تأتي بهما معا من أي باب تأتي بهما معا باب المقدمة العلمية باعتبار أن امتثال التكليف المعلوم بالإجمال ما يمكن أن يحصل الجزم به إلا بالإتيان بكلا المحتملين وبكلا الطرفين لأنه متى ما اقتصر المكلف على أحد الطرفين في مقام الامتثال هو لا يحرز ماذا الامتثال اليقيني وإنما يحرز الامتثال اليقيني إذا جاء بكلا الطرفين هي نفس المدرك مدرك واحد حكم عقلي يقول بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفرار اليقيني فش وقت ما توقف الفرار اليقيني على الشيء هذا الشيء لا بد منه عقلا توقف الفراغ اليقيني على أن تأتي بطرفين يجب عليك الاتيان بطرفين توقف الامتثال اليقيني بعد الاشتغال اليقيني على أن تدخل جزء من الليل في الإمساك أدخله يجب عليك إدخاله هذا هو مدرك القاعدة من ناحية كبروية لا إشكال في ذلك لكن من ناحية صغروية السيد الخوي قدس الله نفسه عنده كلام في تطبيق هذه الكبرى على محل الكلام على محل الكلام يقول بأنه بالنسبة إلى من جهة المنتهى هذا التطبيق القاعدة في محل الكلام والخروج بالنتيجة وهي أنه لا بد من إدخال جزء من الليل منتهى من حيث المنتهى لابد من إدخال جزء من الليل في الإمساك هذا صحيح تطبيق القاعدة بلحاظ المنتهى هذا أمر صحيح فالنتيجة هي أنه لا يجوز له الإفطار إلا بعد مضي زمان يتيقن بعدم دخول الليل شنو يتيقن معه بدخول الليل يجب عليه لا يجوز له الإفطار إلا بعد مضي زمان يتيقن معه بدخول شنو الليل لا يتيقن بدخول الليل يجوز له الإفطار ما دام هو ما متيقن بدخول الليل لا يجوز له الإفطار لا يجوز له الإفطار من جيبه من باب المقدمة العلمية يقول ويكفي في ذلك الاستصحاب استصحاب بقاء النهار استصحاب عدم دخول الليل هذا نقول له ما يجوز لك أن تفطر إلى أن شنو إلى أن تتيقن بدخول شنو الليل تتيقن بدخول الليل أفطر ما دام تشاكن استصحاب بقاء النهار عدم دخول الليل يمنعه من ماذا من الإفطار يمنعه من الإفطار فيبقى هو ممسك إلى أن يتيقن بدخول الليل وقد يتيقن بدخول الليل بعد دخوله واقعا بعد دخوله واقعا زين وأما من حيث المبدأ يعني من طرف ماذا من طرف الفجر ويقول لا نرى وجه الاحتياط بالإمساك من طرف الفجر لا نرى وجه الاحتياط بالإمساك في جزء من الليل لتحصيل اليقين بحصول الإمساك في أول جزء من الفجر بعد جريان استصحاب بقاء الليل الفرق هذا هناك الاستصحاب بقاء الليل منع من ماذا من الإفطار إلى أن يتيقن بدخول الليل هنا بالعكس استصحاب بقاء الليل يسوغ له ماذا أن يأكل إلى أن يتيقن بماذا بدخول شنو الفجر طلوع الفجر ودخول النهار فإذا شنو المسوغ لأن نمنعه من الأكل والشرب واضح مع أنه الاستصحاب يقول له يسوغ له الأكل والشرب الوقت انتهى